وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
السابعة تماما من إذاعة الرأي، نشرة الأخبار المسائية، أبدأها بالعناوين. حماس تتمسك برفع العقوبات وتعزيز الشراكة كمدخل للمصالحة، وحكومة الوفاق تؤكد استعدادها لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه بالقاهرة. هيئة الحراك الوطني تعلن عن مسيرها البحري 17 رفضا لاستمرار الحصار على غزة. وزارة المالية بغزة تعوم سعر اسطوانة الغاز وتحدد أعلى سعر لها. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قالت حركة حماس إن أي خطوات لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 لا تبدأ برفع العقوبات عن غزة وتعزيز الشراكة الوطنية هي خارج الإجماع الوطني والمطلب الشعبي، ولن يكتب لها النجاح في تحقيق المصالحة. وأكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القنوع التزام حماس باتفاق 2011. وكان وفد من حركة حماس أنهى زيارته للقاهرة بعد لقاءات أجراها مع مسؤولين مصريين لبحث سبل تحقيق المصالحة، فيما يصل اليوم وفد من حركة فتح لإجراء مباحثات مع المصريين حول ذات الغرض. دعا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة حكومة الوفاق لعقد اجتماعها القادم في غزة، وشدد المجلس على ضرورة التوحيد الفوري لكافة القوانين والأنظمة ودمج إدارة جميع الوزارات في محافظات الوطن كافة، وطالب حكومة الوفاق بصياغة برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة لإنقاذ الاقتصاد المنهار وتوفير فرص عمل في القطاع، والعمل على دمج الكادر الوظيفي وتسديد الحكومة لرواتب الموظفين كاملة. دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة السلطة الفلسطينية إلى إنهاء إجراءاتها المعادية ضد قطاع غزة والمقاومة. وأشاد النخالة بغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة مشددا على وحدة الشعب الفلسطيني على قاعدة المقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني. قال رئيس الوزراء رامي الحمدالله إن الحكومة جاهزة لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية. وأضاف الحمد لله أنه يتمنى أن تتكلل كافة جهود المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة بالنجاح. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق الحراك البحري 17 عصر غد الاثنين. وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي مقتضب لها أن الحراك مستمر حتى رفع الإجراءات العقابية وفك الحصار عن قطاع غزة. قالت مصادر إعلامية عبرية أن حالة إحباط تسود في صفوف الأمن الإسرائيلي جراء استمرار تدفق المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني في المناطق الشرقية لقطاع غزة أيام الجمعة، وعدم انخفاض العدد رغم تفاهمات التهدئة. وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال كان يأمل انخفاض الأعداد بعد التفاهمات الأخيرة، إلا أن وصول المتظاهرين حتى دون إلحاح من حماس يثير حفيظة الأمن الإسرائيلي في إمكانية إحداث تغيير جذري في القطاع. أغلق العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة صباح اليوم الطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم لمنع وصول شاحنات البضائع إلى قطاع غزة. وذكر موقع كان العبري أن حوالي 100 مستوطن من سكان غلاف غزة أجروا تظاهرات على طريق مستوطنة أشكول احتجاجا على الأوضاع الأمنية بالجنوب. ذكرت صحيفة هآريتس العبرية أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تنوي إغلاق فرعها في فلسطين وبالتالي فصل قرابة نصف موظفيها مع حلول العام 2019. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن هذه الخطوة ستزيد من فرص التوتر الأمني وبخاصة في قطاع غزة. وفي حين ترى المصادر وفق الصحيفة بأن هذه الخطوة من شأنها زيادة الضغط على إسرائيل وبالتالي إمكانية تحملها لأعباء اقتصادية في المناطق الفلسطينية خشية التدهور الأمني. دعت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالتراجع عن إجراءاتها الأخيرة بحق الموظفين واللاجئين في أعقاب إعلان المفوض العام بيير كريمبول انتهاء أزمة الأونروا المالية. وطالبت اللجنة المشتركة إدارة الأونروا بالتراجع عن سياسة التسويف التي اتخذتها بحق موظفي الوكالة بعد وعودات كثيرة بتثبيتهم أسوة بزملائهم في الأعوام السابقة وإعادة موظفي الطوارئ إلى وضعهم السابق وإلغاء قرارات الفصل. في سياق منفصل، أدانت جامعة الدول العربية بشدة قرار سلطات الاحتلال بحق وزير شؤون القدس عدنان الحسيني ومحافظ القدس عدنان غيث بمنع حركتهما وحرمانهما من الحق في السفر وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية. ودعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، دعا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إلى ذلك مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي توقيف محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث حتى يوم الخميس المقبل. وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت غيث فجر اليوم بعد اقتحام منزله الكائن في بلدة سلوان، وأمضى ساعات قيد التحقيق في شرطة أو في مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة. وأكد وزير القدس عدنان الحسيني أنهم أبلغوا باقتحام قوة تابعة لشرطة الاحتلال منزل المحافظ غيث واعتقلوه بدون وضوح السبب.
نقول الخبر اللي وردنا أنه يعني حوالي الساعة 4 صباحا تم اقتحام البيت طبعا وتفتيش البيت، ومن ثم اعتقل الأخ عدنان، والآن يعني مفروض أنه يعني بده يكون مبين في المحامي بده يسأل شو الوضعية، في تجديد فيش تجديد، أو هي عبارة عن فقد استدعاء لمناقشة شيء، ما فيش تفاصيل على الموضوع، ولكن يعني الآن هو موجود في المسكوبية.
وأكد الحسيني أن الكثير من الضغوطات تفرض على المحافظ، مشيرا إلى أن سياسة الاحتلال هي تصرف من أجل التطرف.
ما في شك في يعني في كثير من الضغوط والحصار، ويعني ما في شيء بيصير، يعني الأخ عدنان ما بيعمل شيء قاعد، يعني الواقع موجود في المدينة ويعني يأتي إلى عمله، مش شايفين إنه فيها النشاطات اللي بتستدعي هالهجوم هذا الكبير، ولكن هو يعني يظهر إنه هو التصرف من أجل التصرف، من أجل يعني التخويف، من أجل التأكيد على إنه يعني موضوع القدس ما تتدخلوش فيه، ما تعملوش أي شيء، ما فيش إمكانية لكم هنا، يعني كما أبلغنا في حتى من المناسبة خلال الأسابيع الماضية.
وحول قضية تسريبات العقارات، قال وزير القدس أن القضية تمس القدس وأهلها بشكل كامل وفي ظل ما تخلقه من توتر ورهبة لأهالي المدينة.
يعني حصل طبعا في الشهرين الماضيات حالتين من هذا الأمر، وكان هناك يعني أصوات مختلفة خرجت من المجتمع نفسه، من العائلات وقامت الدنيا ولم تقعد. يعني العالم كله قام، يعني ليست هي قضية مسؤول أو غير مسؤول، هذا موضوع له حساسية كبيرة، والناس طبعا تجد في كثير من الظلم لمدينة القدس، لأنه التسريب يعني أنه هناك بؤرة استيطانية، والبؤرة الاستيطانية تحمل في طياتها الكثير من المتاعب لجوار هذه البؤرة، وبالتالي يصبح توتر المنطقة كلها في توتر، الناس يعني تشعر بالرهبة وعدم الارتياح من هذه العمليات.
في سياق متصل، تتواصل انتهاكات الاحتلال وسلطاته بحق المدينة المقدسة، خاصة فيما يعرف بتهجير المقدسيين من البلدات أمثال سلوان والشيخ جراح وغيرها، إضافة لمصادرة الأراضي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل براء الشنطي.
خطط التهويد الإسرائيلية مستمرة بحق سكان مدينة القدس، ويحرص الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة تلك الخطط بإضفاء الطابع القانوني عليها من خلال المحاكم الإسرائيلية التي تنتهك الأعراف والقوانين الدولية لتسهيل التوسع الاستعماري في المدينة. عدنان الحسيني وزير القدس قال إن المحاكم الإسرائيلية منذ زمن تعمل على مبدأ التأجيل وكسب الوقت، مؤكدا أن الفلسطينيين يعلمون جيدا أن هذه المحاكم لن تحافظ على حقوقهم.
المحاكم الإسرائيلية كنا نقول دائما هي قضية فقط لشراء زمان من أجل التأجيل، والتأجيل أحيانا يحصل شيئا ما هنا أو هناك قد يفيد الحالة، ولكن لم نكن في يوم من الأيام يعني على قناعة بأن هذه المحاكم ستحافظ على حق من حقوق الفلسطينيين، وتأكد هذا الآن بشكل يعني مدوي في منطقتين كبار جدا، منطقة في جنوب البلد القديمة ومنطقة في شمال البلد القديمة.
الحسيني أشار إلى أن استغلال الاحتلال للأراضي الفلسطينية خاصة الحكومية هي جريمة غير قانونية، منددا بأعذاره وتبريراته.
في وضع قانوني واضح في أنه قضية تسليم الجهات الاستيطانية في السابق عطارة كوهنيم وتسليم هذه العقارات يعني كان شيء غير قانوني، لأن الأرض هذه أرض حكومية لا توقف، وبالتالي يعني البناء كان خطأ من ناحية قانونية، والمحكمة هدفها بحث القانون، أما قضية إيجاد الذرائع بعدم فتح الملف أو عدم قبول الاستئناف يعني هذا موضوع سياسي واضح ينهي الموضوع قبل أن يبدأ.
وزير القدس أكد أن العدالة لا تقادم فيها، مشيرا أن المحاكم أصبحت عبئا على الفلسطينيين، مطالبا بضرورة وضع حد لذلك.
أي تقادم في العدالة، العدالة لا يوجد فيها تقادم، هذه أراضي ناس وأملاك ناس وتشريد ناس، وبالتالي القضية الآن أصبحت في غاية الخطورة الواقع، هذه المحاكم أصبحت عبئا على حقوق المواطنين، وأصبحت تبحث في أمور أحياء كاملة وتشريد كامل، الأمر يتطلب بالتأكيد يعني أن ينقل إلى جهات دولية حتى يتم وضع حد لذلك.
تتسارع وتيرة الاستيطان في القدس، ويحاول الاحتلال كسب الوقت في تهجير السكان الفلسطينيين منها وطردهم بقوة القانون، لكن المقدسيين على يقين أن مضاع حق وراءه مطالب، ويعلنون صمودهم في وجه تلك المخططات.
مستمعينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الإعلام الحكومي يكشف فعاليات يوم الوفاء للصحفي والتنمية الاجتماعية، تقول أنه لا موعد محدد للشيكات.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. واستكمالا للنشرة المسائية، أصدر مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي وافق 25 من تشرين الثاني من كل عام، وكشف أن سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات. الزميل محمد بكرون والتفاصيل.
مركز أسرى فلسطين للدراسات كشف في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والذي يوافق 25 من نوفمبر من كل عام، كشف أن سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجونها دون مرادع، داعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل وإنصاف الأسيرات الفلسطينيات. وأشار المركز إلى أن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات غير الإنسانية. وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية أكثر من 15,000 امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000 فإنه رصدت 1950 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات والجريحات والمريضات والمسنات. وخلال انتفاضة القدس عام 2015 صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات والزج بهن في ظروف صعبة قاسية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالي 640 حالة، بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن 52 أسيرة في سجون الاحتلال وفقا للمركز. وأشار أسرى فلسطين إلى أن الاحتلال يتذرع بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات أو إطلاق النار عليهن، من أبرزها تهمة التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة وجود نية لتنفيذ عملية طعن أو حيازة سكين أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط بداخله.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى عبد الفتاح دولة أن مصلحة سجون الاحتلال تمارس الإهمال الطبي بحق الأسرى دون اكتراث للأوضاع الصحية الصعبة التي يمرون بها، وعلى رأسهم الأسيرة إسراء الجعابيص.
هذا ما يحصل في هذه الأيام مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، هجمة شرسة إجرامية تمارس بحق الأسرى تستهدف كافة تفاصيل حياتهم، لكن الأكثر إجراما أن هذه الهجمة تستهدف أيضا المرضى. المريض بحد ذاته يكفيه أنه مريض داخل السجن، إلا أن إدارة مصلحة السجون تستهدف المرضى من خلال سياسة الإهمال الطبي، تستهدفها مع كامل الأسرى، حتى مع الأسرى الذين يعانون أوضاعا صحية حرجة، كما حال الأسيرة الأخت المناضلة إسراء جعبيص.
وأشار دولة إلى حالة الأسيرة جعبيص في ظل ما تحتاجه من رعاية صحية، مؤكدا أن مصلحة السجون تتعامل بإهمال مع الأسيرة.
إسراء جعبيص هي حالة مؤلمة، كل ما تتعرض له يرتقي إلى حد الجريمة البشعة التي تمارس بحقها يوما بعد يوم. إسراء جعبيص أسيرة مصابة بحروق صعبة في غالب أعضاء جسمها، تحتاج إلى علاج يومي، تحتاج إلى إشراف، تحتاج إلى عناية مركزة، إلا أن إدارة مصلحة السجون تتعامل مع إسراء الجعبيص وكأنها ليست مريضة، بل على العكس لا تقدم لها العلاج الطبيعي وليس فقط العلاج اللازم لها.
وأوضح دولة أن المجتمع الدولي ملزم بأخذ قرارات فعلية بحكم مكانته، مطالبا بفرض عقوبات على الاحتلال.
المجتمع الدولي ملزم بحكم مكانته ودوره، أنه يكون دوره أكثر من استنكار، يجب أن يأخذ خطوات فعلية. كل الدول التي توقع على قانون حقوق الإنسان، على قانون حقوق البشر، على كل هذه الأعراف الدولية هم ملزمون بتطبيقها، ومن لا يطبق هناك ما ينص في القانون أن هناك فرض عقوبات. أين العقوبات التي تفرض على حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون على هذه الجرائم؟ بالتالي هم مستمرون في هذه الجرائم.
أعلنت الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية في قطاع غزة تعويم سعر اسطوانة الغاز وفقا لمبدأ العرض والطلب. وأفادت الهيئة في إعلانها لأصحاب محطات الغاز والموزعين بأن بيع الأسطوانة 12 كيلوغرام سيكون بما لا يتجاوز السعر المعلن وهو 64 شيكل. قال أشرف القدرة ناطق باسم وزارة الصحة أن الدفعة الأولى من المنحة اليابانية للوزارة قد وصلت إلى قطاع غزة، وذلك بدعم من الحكومة اليابانية ومؤسسة جايكا. وأشار القدرة أن مؤسسة جايكا قدمت المنحة لمرضى قطاع غزة لحاجتهم الشديدة لكميات من الأدوية، لأن الوضع الصحي يعاني نقصا حاد في العديد من الأنواع أو من أنواع الأدوية التي تلزم المرضى في مشافي القطاع. ودعا القدرة حكومة الوفاق وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية لمواصلة دعم القطاع الصحي وتكثيف عمليات تقديم الأدوية اللازمة لكي تواصل المشافي في القطاع تقديم خدماتها للمرضى هناك. في موضوع منفصل، ينظم المكتب الإعلامي الحكومي عدة فعاليات وأنشطة متنوعة يطلقها بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والذي يصادف 31 من الشهر المقبل. أيمن ياسين وتفاصيل أكثر.
منذ إقرار يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والذي يصادف 31 من الشهر القادم، والمكتب الإعلامي الحكومي يعمل بجهد لإحياء تلك المناسبة بشكل يليق بعطاء وتضحية الصحفيين. فعاليات وأنشطة متنوعة يطلقها المكتب خلال شهر ديسمبر القادم بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، والكلمة لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف.
منذ أن تم إقرار يوم 31 من ديسمبر لكل عام يوما للوفاء للصحفي الفلسطيني، ونحن نجتهد في المكتب الإعلامي الحكومي أن نحيي هذه المناسبة بالشكل اللائق الذي يليق، سنجعل من شهر ديسمبر بشكل كامل تقريبا شهرا لفعاليات تستمر إحياء لهذه المناسبة. تتنوع هذه الأنشطة والفعاليات وصولا إلى الحفل المركزي في 31 من ديسمبر.
معروف أشار إلى أن الفعاليات ستبدأ بمؤتمر صحفي تفصيلي، مرورا بتنظيم عدد من الأنشطة أهمها معرضا لصور الصحفيين الذين وثقوا مسيرة العودة، إضافة إلى تنظيم دوري كرة قدم للمؤسسات الإعلامية.
من هذه الفعاليات تبدأ بمؤتمر صحفي أولا للإعلان عن مجمل الفعاليات و تقديم ملخص لتقرير حالة الحريات الإعلامية خلال العام 2018، وبعدها إن شاء الله سيكون لدينا معرض للصور، صور المصورين الفلسطينيين الذين وثقوا مسيرات العودة، وسيكون لدينا في الأسبوع الذي يليه أيضا دوري كرة قدم للمؤسسات الإعلامية بإذن الله، وهذا الدوري نعقده ربما للمرة الثانية.
وعن دور المكتب في التصدي لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، قال معروف إن المكتب يرصد تلك الانتهاكات ويجملها في تقارير، إضافة إلى تلك التي تصدر في مناسبات مختلفة.
يعني نحن في إطار الدور الذي نقوم به في المكتب الإعلامي الحكومي، وهو يبدأ بداية بحالة الرصد والتوثيق لمجمل انتهاكات واعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولدينا تقارير دورية تصدر شهريا عن حالة الحريات الإعلامية وتحديدا ما يتعلق بانتهاكات قوات الاحتلال ضد وسائل الإعلام الفلسطينية والصحفيين.
مناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني تأتي للتأكيد على تقدير الدور الذي يقوم به الإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والسعي لإبراز جرائمه بحقهم، في الوقت الذي لا يزال الاحتلال مستمرا في اعتداءاته على حقوق الصحفيين وممارسة كافة أشكال الجرائم بحقهم. لإذاعة الرأي، أيمن ياسين.
أكد مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جامع أن لا موعد محدد لصرف شيكات التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بالإضافة إلى الضفة الغربية.
ما هي قضية أنه الآن إحنا يعني الملف واصل، بيقول لك أنه الآن الموضوع في وزارة المالية، ما أعرفش يعني إيش القضية، يعني صح تأخرت ظروف صعبة، لكن ننتظر ما في غير ننتظر ونشوف شو بده يصير يعني. إن شاء الله يكون في القريب، حتى اللحظة ما في خبر والله. ولا في الضفة طبعا، لا ضفة ولا ضفة يعني طبيعي يعني. إن شاء الله يعني إنه يكون قريب يعني، إن شاء الله يكون في خبر خلال الأيام اللي جاية وتنحل هيك الأمور وتكون يعني يكون في صرف.
في ذات الإطار قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية دكتور يوسف إبراهيم أن التسجيل للـ100 دولار عبر موقع الوزارة متاح لجميع المواطنين، وسيتم اختيار الأشخاص الأشد حاجة.
الإجراءات اللي احنا عملناها وللكل يعني ممكن يكون سؤالك له ارتباط فيها اللي هو موضوع الرابط اللي تم نشره، أنا بقول بكل صراحة للجمهور يسمعنا يعني إحنا كوزارة التنمية بنقيم عملنا في كل مرة. التقييم في الدفعة الأولى يعني في موضوع توافق الوطني وموضوع الدفعة الأولى صار في تقييم إنه إحنا طب ليش ما نتيح فرصة للناس كلها إنها تسجل على هالرابط، واللي عنده معلومة وهو حابب يسجل يتفضل يسجل. فهذا تقييم أولي إحنا تحضيرا لأي مستجد يعني جديد يطلب منا.
وأشار إبراهيم أن مشروع الـ100 دولار لا يخص بأي صلة الجرحى في مسيرات العودة، وأن الإحصائيات تخص بها وزارة الصحة فقط.
بالنسبة للجرحى هو ملف مختص تماما يعني بعيدا عن الـ100 دولار، له علاقة بتقديرات وزارة الصحة. يعني يا جماعة الكل يعرف انه لا وزارة التنمية ولا غير وزارة التنمية بيقدر يصنف هذا جريح خطير وهذا جريح مش خطير، تصنف هذا وتصنيفات هذه كلها، واللي بيعتمد انه هذا شهيد ولا غير شهيد في الحقيقة وزارة الصحة.
سمعنا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في نشرة المساء لهذه الليلة. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين: حماس تتمسك برفع العقوبات وتعزيز الشراكة كمدخل للمصالحة. هيئة الحراك الوطني تعلن عن مسيرها البحري 17 غدا. وزارة المالية بغزة تعوم سعر اسطوانة الغاز وتحدد سعرها الأعلى 64 شيكل. تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم في رعاية الله.